أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. من دواعي سروري وشرفي أن أكون بخدمة طلبة العلوم الدينية في شرح ومناقشة، ولا لا أصلح أن أكون شارح لهذا الكتاب، كتاب الباب الحادي عشر، وإنما مباحثكم إن شاء الله في كتاب الباب الحادي عشر، هذا الكتاب العقائدي العملاق الذي يدرس في الحوزة منذ تأليفه إلى هذا اليوم. لم ينفك طلبة العلوم الدينية عن مطالعته ومناقشته، وقد شرح هذا الكتاب مرارا وتكرارا من قبل كثير من الأساطين في الأزمان السابقة. أولا أعزائي، اسم الكتاب يعني يثير الغرابة. شنو اسم كتاب الباب الحادي عشر؟ وش معنى هذا الرقم من دون الأرقام الأخرى؟ فكرته بإجماله، إحنا هذا اليوم نعتبره اليوم تقديم للدرس إن شاء الله، يعني مقدمة الباب الحادي عشر. أولا، كتاب الباب الحادي عشر هو كتاب بالعقائد، يعني في باب علم الكلام، وليس في الفقه ولا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا في غيرها. الباب الحادي عشر، الفكرة أن الشيخ الطوسي قدس سره ألف كتاب اسمه المصباح. كتاب المصباح للشيخ الطوسي إجا شرحه العلامة الحلي. طبعا الشيخ الطوسي معروف مدفون بالنجف الأشرف عند مولانا أمير المؤمنين، شارع اسمه شارع الطوسي، وباب من أبواب ضريح أمير المؤمنين اسمها باب الطوسي، والشارع اللي هو فيه شارع الطوسي، في مسجد، وأيضا هو حوزة علمية يعتبر، يدار من قبل أسرة علمية عريقة، أسرة آل بحر العلوم، ومدفون فيها الشيخ الطوسي قبر معروف. طبعا الشيخ الطوسي كان من كبار علماء الطائفة في زمانه، وكان في بغداد، وبعد أن أحرقت مكتبته عدة مرات انتقل من بغداد إلى النجف الأشرف، وانتقلت معه الحوزة، وانتقلوا معه طلبته من بغداد إلى النجف الأشرف، ويعتبر الشيخ الطوسي هو المؤسس للحوزة العلمية في النجف الأشرف بعد أن كان مقرها في بغداد، باعتبار أنه بيها السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الكليني وغيرهم من أساطين المذهب الكبار. فالمهم، الشيخ الطوسي قدس سره عنده كتاب اسمه مصباح المتهجد. هذا الكتاب إجا اختصر أو شرح وبوب العلامة الحلي قدس سره. العلامة الحلي أيها الأعزاء من كبار علماء الإمامية ومن فضلاء حوزة الحلة المعظمة في زمانه، اللي هو يصير ابن أخت الشيخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام. إحنا ما نتحدث عن الشيخ الطوسي باعتباره أشهر من نار على علم، لكن راح نتحدث بخط بسيط وقصير عن العلامة الحلي اللي هو معروف اختصاصه في العقائد، مع أنه بالحقيقة متفنن في جميع العلوم. ابن المطهر الحلي، ابن المطهر الحلي اللي هو الحسين ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي، يسموه جمال الدين، وعرف بأنه العلامة، يسموه العلامة الحلي. طبعا هو ولد في الحلة، العلامة الحلي، بالعراق في أزقة الحلة، وتزعم الطائفة في زمانه، وانتقل يعني طبعا عند مناقشات كثيرة مع علماء أهل السنة، مع خصوصا في زمن أحد الحكام الدولة الفارسية في إيران، وهو سبب تشيع إيران. يعني الآن إيران متشيعة، إيران كانت بلد سني أعزائي، كبار علماء السنة في هم من إيران، أساطين علماء السنة من إيران، أبو حنيفة هو فارسي، والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي والنسائي وكبار علماء الزمخشري غيرهم، دول كلهم علماء هم فرس في الحقيقة. فإيران كانت على المذهب الأشعري عقيدة، وعلى المذهب الشافعي والحنفي فقها، وحتى كان أكو اقتتال كبير يدور في زمان طويل استمر بزمان المحنة في الدولة الفارسية بين السنة الشوافع والسنة الأحناف. المهم بالنتيجة بزمن خدابندة استدعى العلامة ابن المطهر الحلي بقصة كلكم تعرفوها أو لعله قاريها، وبسببها صارت مناقشات كثيرة ودامت الليالي طويلة. فابن المطهر الحلي بالحقيقة أقنع الموجودين وأفحمهم ببلاغته وفقهه وحسن تكلمه في العقائد والكلام. بالنتيجة تشيعت إيران عن بكرة أبيها منذ زمن ابن المطهر الحلي إلى يومنا هذا. ولذلك تجد الوهابية والسلفية والتكفيرية كلهم حاقدين على ابن المطهر الحلي. بل أنا قرأت بعض المصادر، بعض الكتب، لما يوصلون إلى الشيخ ابن المطهر الحلي إلى العلامة يعبرون عنه ابن المنجس الحلي من قد ما حاقدين عليه. يعني هو سبب تشيع إيران اللي هي كانت سنية. بالنتيجة العلامة الحلي أيها الأعزاء من إجا شرح وبوب كتاب الشيخ الطوسي، بوب على 10 أبواب، سماه منهاج الصلاح، طبعا في شرح المصباح هو أكيد، لأن قلنا المصباح مع الشيخ الطوسي إجا بوب على 10 أبواب المصنف، لأنه كتاب الشيخ الطوسي اللي هو المصباح يتحدث عن الفقه ويتحدث عن الأخلاق ويتحدث عن الأدعية والزيارات والفضائل وإلى آخره. فارتأى العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه أن يضيف إلى هذه 10 أبواب باب أخرى لعله أغفل عنها الشيخ الطوسي، أو لعله الشيخ الطوسي صنف لها مصنف مستقل اللي هو في العقائد. يعني شاف المنظومة مع منهاج الصلاح 10 أبواب هي متكاملة بالأخلاق وبالفقه وبالأدعية وإلى آخره، لكن تحتاج إلى باب مهم أصلا قبل الخوض بتلك 10 أبواب اللي هو باب علم العقائد، باب علم الكلام. فسوى فأضاف إلى 10 أبواب أيها الأعزاء الباب 11، فسموه هذا الكتاب بالباب 11. هذا الباب 11 هو علماء شرحه اللي هو متخصص بالعقائد بعلم الكلام كما سنبين. من ضمن اللي شرحوا هذا الكتاب اللي هو المقداد الحلي السيوري. المقداد الحلي السيوري أعزائي هو عبد الله بن الحسين بن محمد السيوري. السيوري هاي منطقة سيور بالحلة أيضا، يعني ولد، لأن العلامة الحلي أعزائي مدفون بالنجف. عندما تدخل إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين بالرواق تجد مزار العلامة الحلي، أعتقد الشباك ماله كان خشب، يعني من النوع الصاج الجيد، في رواق أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هناك دفن وعاش في الحلة. إجا من بعد قلنا المقداد السيوري اللي هو أيضا ولد في الحلة، هذا أسدي وينسب إلى هاي السيوري لأن منطقة اسمها سيور بالحلة، شرح هذا الكتاب، كتاب الباب 11، وهذا هو أشهر الشروحات اللي يعتمد عليه فيه. طبعا المقداد السيوري أعزائي قلنا أيضا فقيه من فقهاء الإمامية وتتلمذ على يد الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، وولد في الحلة وأيضا دفن في النجف، عنده كتب وعنده مؤلفات وعنده طلبة عمالقة أيضا نشروا العلم. فلذلك إحنا أيها الأعزاء راح نشرح كتاب الباب الحادي عشر. إذن الكتاب الباب الحادي عشر راح نتابع به شرح المقداد السيوري على شرح العلامة الحلي اللي هو أضاف هذا الباب إلى أبواب التي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا أعزائي مر عليكم أنه علم العقائد هو يسمى بعلم الكلام، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. علم العقائد أو علم الكلام هواي من العلماء عرفوا سنة وشيعة منذ نشأ هذا العلم أو تبلور واختص واستقل بعلم مستقل إلى هذا اليوم، اختلفوا العلماء في تعريفات إلى كثيرة. لكن بعض العلماء أوجز تعريف علم الكلام بأنه علم يبحث في أصول الدين الإسلامي. طبعا ليش نقول أصول الدين؟ يعني مقابل فروع الدين، لأنه الدين عبارة عن أصول الدين وفروع الدين. فروع الدين تعرفوها عشرة، اللي هي الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية والبراءة إلى آخر الكلام. يعني هاي يسموها فروع الدين. وأكو أصول الدين اللي هو مختلف فيها، هل هي خمسة أم هي ثلاثة؟ إذا ثلاثة فهي التوحيد والنبوة والمعاد، وإذا خمسة فهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. بالنتيجة فإذا اختلفوا في تعريف علم الكلام. خلاصة المطلب في مسألة التعريف أعزائي يعتمد على ركيزتين، هذا العلم يعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى هي إثبات العقيدة، أني أثبت هذه العقيدة هل هي عقيدة صحيحة أم لا. ثانيا رد الشبهات والبدع عن هذه العقيدة، أدافع. هسه تشوفون من نوصل مثلا إلى المعاد، من نوصل إلى مسألة العدل، من نجي إلى مسألة الكلام التكلم، نتحدث في صفات الله تعالى، أكو شبهات صدرت من علماء وصدرت من جهلاء وصدرت من مغرضين وصدرت من مشتبهين، فلا بد أن نرد تلك الشبهات. رد الشبهات يقوي العقائد، رد الشبهات يثبت العقيدة. زين، هاي نقطة. النقطة الأخرى إنه هل لعلم الكلام موضوع مستقل بي؟ أعتقد مسألة إنه لكل علم مستقل أو هناك مشتركات هذا مو مبحث هنا، أعتقد أخذته في المنطق، لأنه كتاب الباب الحادي عشر كأنما تسالم في الحوزة العلمية أنه يسمح للطلبة اللي تجاوزوا درس المنطق، يعني اللي درس المنطق وأنهى المنطق، يتجه إلى دراسة كتاب الباب الحادي عشر لأن به هواي قياسات. فعلى الأقل نقول أنه اللي كمل الجزء الثاني من المنطق يسمح له بدراسة ومطالعة كتاب الباب الحادي عشر. فالمهم أجو أنه علم الكلام هل له علم مستقل، هل له موضوع مستقل أو لا؟ هذا الموضوع ناقشته في الجزء الأول من المنطق. بعضهم قال لازم كل علم إلى موضوع مستقل، وبعضهم قال لا، واللي قال اللي هو لكل علم موضوع مستقل جوا قالوا زين شنو موضوع علم العقائد، شنو موضوع علم الكلام. بعضهم قالوا معلومات خاصة، بعضهم قال لا وجود الله ووجود الممكنات، التقسيمات هاي اللي أيضا ذكروها بالمنطق والفلسفة. وبعضهم قال لا نتحدث موضوع علم العقائد هو الذات، ذات الله وصفاته، لأن هاي أكثر المسائل مناقشة. وبعضهم قال لا على ما نحن محدديها بمسألة ذات الله وصفاته، خوب نوسعها مثل ما قال ابن خلدون، قال نوسعها ونقول العقائد الإيمانية تشمل كل العقائد الإيمانية، فتصير الدائرة مرة أضيق
ومرة أوسع. هذا بالنسبة إلى موضوع علم الكلام.
ثم إنه علم العقائد لماذا يسمى بعلم الكلام من دون هو علم العقائد؟ ليش يسموه علم الكلام؟ الآن لو تسألون العوام ما يعرفون شنو علم الكلام، بس تقول له العقائد اي نعم يمكن يفهم العقائد، بس علم الكلام نين؟ طبعا هو مو إلى اسم بس علم الكلام، يعني إلى هواي تسميات. من ضمن تلك التسميات أيها الأعزاء علم التوحيد والصفات. زين، ليش سميته بعلم التوحيد والصفات؟ قال لأن مسائله هي تدور حول الله سبحانه وتعالى، وكل ما يترتب بعد ذلك فهو تفريع على الله سبحانه وتعالى. ومنهم من سمى له علم أصول الدين. ليش سميته علم أصول الدين؟ قال لأن هذا يتعلق بأحكام الأصولية والاعتقادية، ويقابل العلم بالأحكام الفرعية والعملية التي يتعلق بها علم الفقه. أبو حنيفة قال أنا أسميه الفقه الأكبر، تسمية تنقل عن أبي حنيفة، قال أنا أسميه الفقه الأكبر. سبب تسميته بالفقه الأكبر ليش؟ قال لأنه يقابل الفقه الأصغر اللي هو الأحكام الفقهية بالنسبة للفروع، عبادات ومعاملات وإلى آخره. ولكن أشهر الكلام أيها الأعزاء أنه يسمى بعلم الكلام. زين، سبب تسميته بعلم الكلام طبعا قلنا بها وجوه كثيرة ومتعددة. أهم تلك الوجوه لعله يعني 10 إلى 12 وجه كأنما ذنهن الأكثر منها، لعل منها يعني مو كلهن، إنه سمي بعلم الكلام لأن مسألة أن الله سبحانه وتعالى متكلم لو ما متكلم، الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى قديم لو حادث. هاي المسألة في زمن العباسيين أخذت رقعة جغرافية واسعة، وبعض الحكام بعض حكام العباسيين مرة يميلون إلى قول المعتزلة بأنه إنه حادث، وهذا من ضمنهم المأمون والمعتصم والواثق، عدمه وشك واحد يقول بقدم علم الكلام. وفي زمان آخر أو أزمنة أخرى أنه لا، قالوا علم يعني الكلام الله سبحانه وتعالى كلامه قديم، وهذا مثلا اللي تبناه المذهب الحنابلة، وأيضا المتوكل مثلا وغيره مشوا على مثل هذه الأفكار. المهم يعني أخذ ورد، لأنه مسألة علم الكلام بأن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم ولا حادث، هاي أخذت بالحقيقة بعد يعني كلش قوي، بحيث اتحاربوا بيناتهم وناس قتلت ناس بسبب هاي المسألة. واعتقد احنا استوفينا المطلب في شرحنا لبداية المعرفة إذا تتذكرون، مر علينا مثل هذا الكلام. ولذلك الشهرستاني يقول هذا سموه بعلم الكلام لأنه أظهر مسألة تكلموا فيها أصحاب العقائد وتقاتلوا عليها، هي مسألة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم لو حادث. وهكذا هذا وجه. الوجه الآخر قالوا لا، يسمى علم الكلام لأنه يقابل علم الفلسفة، وعلم الفلسفة وعلم المنطق كأنما كانوا بكفة، وعلم الكلام بكفة أخرى لأنه يتحدث عن القدرة على الكلام، وهذا اللي تبناه لعله الأيجي في تتمة كلامه الأول، فقال إنه الذي يقابل المنطق والفلسفة هو علم الكلام. الشهرستاني هم أشار إلى مثل هذا الكلام، إلى مثل هذا المعنى في بعض مصنفاته، لكن هاي يعني هذا الرأي ضعيف، يعني لعله الرأي الأول اللي قلناه هو الأقوى، إنه لأن علم الكلام سمي علم العقائد بعلم الكلام لأنه تحدثوا في مسألة أن كلام الله قديم أم حادث. بعضهم قال لا، سموا علم الكلام لأن دائما من يجون على هذا موضوع معين يقولون مثلا الكلام في القضاء والقدر، الكلام في المعاد، الكلام في الصفات السلبية، الكلام في النبوة، الكلام في عصمة الأنبياء إلى آخره، فلذلك هاي كلمة الكلام سموه علم الكلام. لكن بالحقيقة هاي قبل كانت كل العلوم يسموها الكلام في العبادات، الكلام في المعاملات، فهذا الرأي أيضا ردوا عليه، هذا أيضا من ضمن تلك الأقوال. أيضا من ضمن تلك الأقوال قالوا مثل التفتزاني قال لا، لأنه علم العقائد هو علم أقوى الأدلة هو في علم العقائد في علم الكلام، ولذلك كأنما ماكو كلام غير بس علم العقائد، يعني الكلام الآخر في غير علم العقائد هذا لا قيمة له، لا يعتبر كلام. الكلام الحق هو كلام علم العقائد، لأن أدلته قوية، أدلته قطعية يقينية، مو مثل الفقه مثلا ظنية واحتمالية وإلى آخره. هذا أيضا بعض الوجوه. وأيضا من ضمن سبب تسمية علم الكلام، قالوا علم الكلام لأنه السلف الصالح، يقصدون بزمن يعني زمن الصحابة والتابعين وغيرهم، ما بوبوا وما ناقشوا في مسائل علم الكلام أو علم العقائد، لأنه ما ناقشوا به لوضوح عندهم، لكن من وصل إلى ما بعدهم إلى زمن العلماء إلى زمن يعني بعد زمن الصحابة، جو على مسائل ما لقولها حلول أو مناقشات مستحدثات ما عرفوا لها أبواب، فسموه أنه تكلمنا في كلام ما لم يتكلم به الصحابة من قبلنا والتابعين لهم بإحسان وإلى آخره، فنسميه هذا إذن علم الكلام لأن ما تكلموا به اللي قبلنا. المهم، وهناك تسميات أخرى متعددة في سبب تسمية علم الكلام وآراء مختلفة. إحنا بالحقيقة يعني ما معروف تاريخ إنه متى سمي علم الكلام، وما جانا نص يقول يابا هذا سموه علم الكلام لأنه كذا، مو مثل علم الفقه والفلسفة والمنطق، لم يجي إلهن وجه وجه، بس هذا وصلنا باسم علم الكلام لكن ما نعرف شنو سبب تسميته. المهم، هاي المسألة هي مو مهمة. أيضا من المسائل اللي لابد أنه نطرحها، أنه ما هو غاية علم الكلام، شنو غرض علم الكلام، شنو منافع علم الكلام. هذا أيضا من ضمن المناقشات اللي طرحوها جملة من العلماء. إذا ذهبوا العلماء إلى أنه هناك غايات متعددة بالنسبة إلى علم الكلام، إلى غايات منها مثلا المعرفة التحقيقية بالعقائد الدينية، لأن تعرفون أنتوا أغلب العلماء عبروا عنها، أجمع المسلمون على عدم قبول التقليد في مسألة العقائد. العقائد لازم أنت تؤمن بيها، ما يصير تقلد بيها. العقائد على الأقل أصول الدين يعني نقصد بيها، فهاي أهم غاية من غايات علم الكلام. ومنهم من قال لا، غاية علم الكلام الإرشاد والهداية، إحنا نصلح الناس ونصحح عقيدتهم حتى لا تختلط عقائدهم بالبدع والممارسات الخاطئة وغيرها. ومنهم من قال لا، إحنا ندافع عن العقيدة، من أهم غايات علم الكلام هو الدفاع عن العقيدة، ونناقش به المخالفين والمرتدين والكفرة وغيرها من الجن. وأيضا من غايات علم الكلام أنه العبادات لا تقبل، تصحيح النية والاعتقاد، لأن العبادات لا تقبل الإنسان إذا ما يعتقد بالله، شنو فائدة مثلا صلاته وصومه وغيره؟ فلابد أنه تصحيح أعمالنا العبادية لا تصح إلا بالاعتقاد. فإذا تصحيح المسار العبادي والفقهي والتصرفات وغيرها كلها مبنية على العقائد. هاي بالنسبة لغاية وأهداف علم العقائد وعلم الكلام. أيضا مما يعني ينبغي الإشارة إليه أيها الأعزاء هي مسألة الأدوار التأسيسية لعلم الكلام، يعني العصور اللي مر بيها. بالحقيقة العصر الأول هو أكيد عصر الرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وخصوصا في العصر المكي. النبي صلى الله عليه وآله أسس لأهم العقائد الحق والتوحيد والآخر، فهاي فترة تثبيت العقيدة الصحيحة خلاف العقيدة اللي كان عليها مشركي مكة، ثم انتقل إلى المدينة وأيضا صحح بعض العقائد وهكذا. هذا عصر بحد ذاته اللي هو وضع الأسس واللبنة الرئيسية والأساس في إنشاء العقائد الإسلامية. وبعد ذلك يجينا عصر، طبعا هذا العصر نقدر نوصل إلى زمن أمير المؤمنين، يعني إلى زمن تولي للخلافة. وبعد في زمن أمير يعني لهنا تنتهي حقبة، ومن ثم بعد استشهاد أمير المؤمنين تبدأ حقبة ثانية من علم العقائد. وبالحقيقة هنا بدت بدأوا الخوارج يتخذون بعض العقائد الأخرى، وبدت تنشأ أوائل الفرق العقائدية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، إلى انتهاء العصر الأموي. انتهاء العصر الأموي طبعا أيضا نشأت فرق متعددة، المرجئة والمعتزلة وغيرهم، وبعض بدأت تنكتب، يعني بدأت تنكتب بعض الكتابات في مسألة العقائد. وبعدها يبتدأ بالعصر الذهبي، يعتبر العصر الذهبي للتدوين اللي هو في زمن العصر العباسي، وتعرفون أنتو هشام بن الحكم صاحب الإمام الصادق كيف كان متكلم وقوي الحجة، وكان يناقش المعتزلة، وكان يناقش كثير من أصحاب العقائد الفاسدة، والإمام الصادق كان يمدحه كثيرا في هذا المجال. ويعني انتهاء بالعصر العباسي بعد كأنما ثبتت الفرق الكلامية والفقهية وهكذا. هاي يعني خلينا نعبر عنها أهم الحقبات التي مر بها علم الكلام، يعني أو الأزمان اللي مر بها من تحولات. أيضا يعني مما ينبغي الإشارة إليه أنه علم العقائد أثرت عليه المذاهب الفقهية، تأثر العقائد، تأثرت بالفقه. وأيضا اللي أثر على علم العقائد أو علم الكلام المراحل السياسية والتوجهات الثقافية، وحتى المناطقية، يعني الجغرافية في ذلك إلها ارتباط في بعض الأحكام العقائدية، يعني تختلف من مدينة إلى مدينة. الكوفة كانت تعتقد بشيء، البصرة تعتقد بغيرها، المدينة تعتقد بكذا، مكة تعتقد. فإذا المناطق، وخصوصا ما ألقى بظلاله على العقائد هو السياسة. السياسة أثرت جدا على المبنى العقائدي والاتجاه العقائدي. المهم شخصيات كثيرة نشطت في مذهب أهل البيت في الدفاع عن العقيدة الحقة اللي هو مذهب أهل البيت، وقلنا من وعلى رأسهم هشام بن الحكم، طبعا حمران ابن أعين، ومؤمن الطاق، والفضل بن شادان، والنوبختي، وابن مسكويه، والشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، ونصير الدين الطوسي، وانتهاء بالعلامة الحلي اللي احنا ندرس بكتابه إلى يومنا هذا. ألفت موسوعات كثيرة، والآن بوب هذا العلم بأبواب مرتبة، ومن ضمن تلك الأبواب التي سنناقشها إن شاء الله هو كتاب الباب الحادي عشر وفق هذا التبويب. صحيح هو قديم ومختصر، لكن بالحقيقة مفيد جدا وبمدارك مهمة لعله ما تذكر في بقية الكتب، وقياسات منطقية رائعة. طبعا احنا من الدرس المقبل ان شاء الله راح نبدأ بالدرس الاول، وراح نتحدث حتى عن المقدمة اللي ذكرها الشيخ المقداد الفاضل السيوري قدس سره. الى هنا اعتقد هذه الوجيزة او الفكرة العامة لمسألة هذا الكتاب وعلم العقائد. نبتدئ به إن شاء الله من يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. المطلوب من الطلبة الأخوة اللي يستمعون إلى هذه المقدمة، لأن هاي ما بها تقرير، هاي مقدمة، يكتب لنا مثلا في سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام مثلا، أو فكرة عامة عن ما مر بعلم العقائد والمؤلف لهذا الكتاب والشارح للكتاب وسبب التسمية، يعني من هالقبيل. فشيء مختصر إن شاء الله يكون كافي، باعتبار درسنا إن شاء الله يبتدئ من يوم غد. شكرا لكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.